الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى.
تمام. 6 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الالتزام به. قوات صنعاء تتقدم نحو مأرب، وسماع دوي انفجارات في جدة والرياض. وبيروت ومدن أخرى تشهد قطعا للطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران الطرف الوحيد الذي دفع ثمن الحفاظ على الاتفاق النووي، ولا يمكن استمرار هذا الوضع، بل يتعين على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق الالتزام به. ولدى استقباله وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كافيني، أضاف روحاني أن تفعيل خطة العمل المشتركة الشاملة باعتبارها اتفاقية دولية متعددة الأطراف مرهون برفع العقوبات من قبل أمريكا، وقيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل. بدوره قال كافيني أن انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي كان خطأ تاريخيا، وأن الإدارة الجديدة تعتزم العودة إلى هذا الاتفاق الدولي. أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة محادثات رسمية مع نظيره الإيرلندي سيمون كافيني الذي يزور طهران حاليا. ويزور وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كافيني طهران بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الموقع في عام 2015. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد صرح قبيل وصول نظيره الإيرلندي أن إيران ستقدم قريبا خطة عمل بناء بشأن الاتفاق النووي. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران تمتلك اليوم قدرات دفاعية ضخمة، ولديها من القوة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة. وخلال افتتاحه معرضا لإبداعات الطاقات الشباب أو الشابة في إيران، قال اللواء سلامي: لقد قمنا ببناء قدراتنا الذاتية، ولسنا قلقين إزاء أي قوة، لأننا حققنا قدراتنا الرادعة. وأضاف: لقد رصدنا التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم. هدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد. وحول أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة التي تم افتتاحه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، تابعوا هذا التقرير.
حتى الثرية، عنوان حمله أول معرض للتكنولوجيا الخلاقة تم افتتاحه في العاصمة الإيرانية طهران بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية. معرض كشف عن إرادة الشباب التي اختلطت بالعقيدة والمثابرة لتكون نتيجتها مزيدا من العظمة والاقتدار للجمهورية الإسلامية.
لقد رصدنا في هذا الحدث اليوم التطور السريع لإيران في مجال العلوم على مستوى العالم. هدفنا الأصلي هو توحيد كل الطاقات الشابة بهدف تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد.
يطرح الإيرانيون من خلال هذا المعرض مفهوم الجهاد العلمي الذي يجدون فيه الطريق الأفضل للوصول إلى الاكتفاء العلمي الذاتي وتحقيق المزيد من التطور في المجال الدفاعي، الذي قطعوا فيه أشواطا طويلة خلال السنوات الماضية.
فيما يخص القدرات الدفاعية، نمتلك اليوم الكثير لنقوله للعالم، ولدينا من القدرة ما يكفي لهزيمة القوى المنافسة والتي هي ضخمة بالفعل، فقد قمنا ببناء قدرتنا الذاتية ولسنا قلقين إزاء تلك القوى لأننا حققنا قدراتنا الرادعة.
يؤكد الإيرانيون أن لا مجال للتراجع أو التنازل، معلنين استمرارهم بالمسير على خطى الاقتدار والرفعة في جميع المجالات العلمية والعسكرية والدفاعية.
يؤكد الإيرانيون أن روح الثورة التي تنبض في قلوبهم ستبقى مشعلا يضيء تقدمهم وتطورهم.
رعى وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي مراسم إزاحة الستار عن بندقية مصاف الهجومية المتطورة محلية الصنع وعدد من الأسلحة الرياضية. وتعتبر بندقية مصاف الهجومية المتطورة سلاحا خفيفا يتم تبريده بالهواء ويصل مداه إلى 800 متر ويضم كاميرتين، إحداها خاصة بالرؤية النهارية والأخرى حرارية. كما تمت إزاحة الستار عن عدد من الأسلحة الرياضية التي تمت صناعتها لأول مرة في إيران بالخبرة الوطنية. دعت الصين أمريكا إلى رفع الحظر عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر صحفي في بكين أن الصين تأمل أن تتخذ أمريكا خطوات صادقة تجاه إيران، ومنها رفع الحظر الاقتصادي. ووصف وانغ يي الحظر الذي تفرضه واشنطن على إيران بأنه غير مبرر، لافتا إلى أهمية أن يسعى الأمريكيون إلى صنع الثقة عبر العودة إلى الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن. في إطار تقدمها المتواصل لتحرير كامل محافظة مأرب، حررت القوات اليمنية عدة مناطق ومواقع استراتيجية في جبهة العلم بمديرية رغوان، مكبدة المرتزقة خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما دارت معارك عدة في محاور أخرى بينها الكسارة والعطيف في صرواح، وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء وجبال البلق غربي مأرب. في غضون ذلك، شن طيران العدوان السعودي اليوم 5 غارات على حي النهضة وغارتين على منطقة عطان في صنعاء، دون يتضح بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية التي خلفها القصف. تحدثت أنباء عاجلة عن سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض ومدينة جدة. وأكد مغردون سعوديون إغلاق مطار جدة، فيما أشارت بيانات تطبيق الرادار إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. وسائل إعلامية سعودية اعترفت بتعرض السعودية لهجمات جوية، زاعمة بأنه تم اعتراض عدد كبير من الطائرات المتفجرة بلا طيار في أجواء المملكة، لكنها لم توضح أماكن اعتراض تلك الطائرات أو المواقع التي كانت تستهدفها. وحول التطورات الميدانية على الساحة اليمنية، تابعوا هذا التقرير.
اليمنيون يتقدمون والمرتزقة يتقهقرون، جملة تلخص واقع المعارك المتواصلة في جبهة مأرب شمال شرق البلاد بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى. المصادر الميدانية أكدت أن القوات اليمنية المشتركة حررت عدة مناطق ومواقع استراتيجية في جبهة العلم التابعة لصحراء مديرية رغوان، حيث تم تكبيد المرتزقة خسائر كبيرة بشرية ومادية. كما دارت معارك عدة في محيط مدينة مأرب شملت عددا من المحاور بينها الكسارة والعطيف في صرواح، وصولا إلى محيط الطلعة الحمراء وجبال البلق غرب المدينة. الطيران المسير أيضا كان له دوره في العمليات الدائرة في مأرب، حيث تم استهداف عدد من المواقع والآليات التابعة للمرتزقة، ما أدى إلى تعطيل محاولاتهم التقدم أو الدفاع عن المواقع التي يحتلونها. أما العدوان فيواصل استهداف المناطق المدنية، حيث شن أكثر من 14 غارة على صرواح ومدغل، متسببا بأضرار مادية بممتلكات المواطنين. سياسيا، نددت وزارة الخارجية اليمنية بالانتقاص الدولي من حق صنعاء في الدفاع عن البلاد ضد العدوان السعودي، وقالت الوزارة في بيان إن الانتقاص من الحق الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس لا يستند إلى أي معايير أو مقاييس معتبرة، وشدد على أن مجمل التصريحات الأممية والدولية حول معارك جبهة مأرب تفتقر للحد الأدنى من المنطق، واعتبرت الأسلوب الانتقائي مع موضوع السلام في اليمن لا يعبر عن وجود توجه حقيقي وواضح لدعم وقف الحرب كليا في البلاد بقدر ما يكشف عن وجود توجه نحو حلول جزئية وترقيعية.
شهدت العاصمة بيروت والمدن اللبنانية الأخرى لليوم الخامس على التوالي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي والفشل في تشكيل الحكومة. وكانت بيروت ومدينتا صيدا وطرابلس والبقاعان الأوسط والشمالي مسرحا لاحتجاجات أشعل خلالها المتظاهرون الإطارات المطاطية وقطعوا العديد من الشوارع الرئيسية. وفي غضون ذلك أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب قد حذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن مواجهتها دون توافق سياسي. وحول آخر التطورات على الساحة اللبنانية نتوقف والتقرير التالي.
لليوم الخامس على التوالي شهدت العاصمة اللبنانية بيروت والمحافظات الأخرى قطعا للطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيار المالي وارتفاع سعر الدولار مع الفشل في تشكيل الحكومة. وانطلقت من ساحة رياض الصلح في بيروت مسيرة احتجاجية توجهت نحو وزارة الاقتصاد وجمعية المصارف ومصرف لبنان وبعدها إلى مجلس النواب. وفي مدينة صيدا جنوب لبنان أشعل المحتجون الإطارات المطاطية في ساحة إيليا احتجاجا على تخطي سعر الدولار 10,000 ليرة، كما شهدت عدة مناطق في مدينة طرابلس شمالي البلاد وفي البقاعين الأوسط والشمالي قطعا للطرق الرئيسية. في غضون ذلك أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوب العاصمة بيروت. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن السائق اندهس عددا من المحتجين بالعمد بعد إصراره على تخطي العوائق ورفض المحتجين السماح له بالمرور عبرها. وأشارت الوكالة إلى أن القوى الأمنية ألقت القبض على سائق السيارة فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها. أزمة جعلت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب يهدد بالامتناع عن تأدية مهامه الحكومية، مشيرا إلى أن لبنان بلغ حافة الانفجار وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن لحكومة عادية مواجهتها دون توافق سياسي.
اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة، وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة.
من جانب آخر كلف النائب العام غسان عويدات الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية تزامنا مع هبوط الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها بعد أن تجاوز صرف الدولار 10,000 ليرة لبنانية.
وأخيرا دعا البابا فرانسيس المسيحيين العراقيين للعودة لمدينة الموصل والقيام بدورهم الحيوي، معتبرا انخفاض أعدادهم بالعراق أمرا مؤسفا. وقال البابا في كلمة بالموصل إن التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح في العراق هو ضرر جسيم للمجتمع ويضعف النسيج التنوعي للمجتمع بفقدان أي من أعضائه. ودعا البابا إلى تغليب لغة الأخوة والسلام بدل الحرب والكراهية والعنف. وفي الختام هذا تكمل العناوين الرئيسية. روحاني يؤكد أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي للالتزام به. قوات صنعاء تتقدم نحو مأرب وسماع دوي انفجارات في جدة والرياض. وبيروت ومدن أخرى تشهد قطعا للطرق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وللتواصل مع إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. في أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف. على الله وارمي عنك وزرك، على الله كي يشرح صدرك، على الله فالدنيا بلاء، فصابر تعلي فيها ذكرك.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفة البسمات، ما حفاظ للأمل كل ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح ونسي من نصر اليهل بين التباريح على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح على الله والدنيا تمر على الله والآتي يسر على الله لا تحزن لشيء فحتما بعد العسر يسر
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استكبر استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على خير الأعمال. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك صلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا، ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
القرآن ربيع القلوب.
يا من ليس غيره رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم، حياكم الله وطابت أوقاتكم بكل رحمة وبركة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، وحديثنا فيه عن أدب الاستعاذة بالله كأحد أهم الآداب التي ترقى بتلاوة الإنسان للقرآن الكريم إلى مرتبة حق تلاوته، فيحيا بذلك قلب التالي ويصير ربيعاً لقيم الخير التي يكتنزها كتاب الله العزيز. تابعونا أيها الإخوة والأخوات على بركة الله لنتعرف إلى معنى ومصادق هذا الأدب المهم من آداب التلاوة. أيها الأفاضل، أمرنا الله تبارك وتعالى بالأخذ بقوة بهذا الأدب من آداب تلاوة كتابه المجيد، حيث قال في الآيات الكريمة 98-100 من سورة النحل المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العلي العظيم. أعزائنا، معنى الاستعاذة هو طلب المعاذ من الله عز وجل، أي أن نبدأ تلاوة كتابه العزيز بأن نطلب منه جلت قدرته أن يمنع الشيطان من التأثير علينا. ونحن نتلو كتابه المجيد وقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أغلقوا أبواب المعصية بالاستعاذة وافتحوا أبواب الطاعة بالتسمية. أيها الأحبة، من مصادق تأثير الشيطان على تالي القرآن أثناء التلاوة هو سعيه لإغفاله عن العبر والعظات التي تشتمل عليها الآيات الكريمة، فتكون الاستعاذة بالله من الشيطان بأن نتوجه عمليا أكثر للمواعظ القرآنية والاعتبار بالأمثال والقصص التي يقصها علينا القرآن، وهي أحسن القصص. كما أن من مصادق تأثير الشيطان على تالي القرآن هو دفعه لفهم القرآن حسب ذوقه وأهوائه، فيفسره ويفهمه على طبق ما تشتهي أهواؤه. وهذا هو معنى التفسير بالرأي الذي نهت عنه كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما روي في كتاب الأمال وعيون الأخبار للشيخ الصدوق مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. أيها الإخوة والأخوات، وروي في كتاب الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أتخوف على أمتي من بعدي من ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، ويتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا أو يبطروا. أما القرآن فاعملوا بحكمه وآمنوا بمتشابهه. نشكركم أيها الأحباء على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم القرآن ربيع القلوب، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للمتابعة، نسألكم الدعاء ودمتم في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة على محمد حبيب الله وعلى آله الهداة أولياء الله.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم وحديث آخر حول صفة خطيرة وخطيرة جدا هي الكذب. ابتداء لابد أن نعلم أيها الإخوة أن اللسان من نعم الله الكبرى، وهو أداة التعبير ووسيلة التفاهم، لكنه في الوقت نفسه أخطر عضو في الإنسان، لأنه رحب الميدان، فمنه تنطلق أسباب الهداية والخير أو أسباب الغواية والشر. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر. واللسان لهذا السبب ينبغي أن لا يطلق في كل مجال وكل حديث، وأن يحفظ من الآفات الخطيرة كالغيبة والنميمة والكذب. والكذب يعرف بأنه بالإخبار عن الأمور بخلاف واقعها منبعثاً عن العداوة أو الحسد أو الغضب أو الطمع أو العادة الحاصلة من مخالطة الكذابين أو منبعثاً أحياناً عن المزاح.
ويكون الكذب وسيلة لإزواء الحقيقة وإخفائها، وأسلوباً لتضليل السامع وخداعه وإيقاعه في الجهل والتوهم، حتى يجره ذلك إلى العداوة أو اتخاذ موقف ظالم حسب تصوره بناء على تصديقه للأكاذيب التي تصدر بأشكال مختلفة، منها قول الزور وهو الباطل المضلل، واليمين الكاذبة، وغالبا ما يبتلى بها المتاجرون الذين يحلفون فيكذبون ويأثمون من أجل أن تروج بضاعتهم ويقتطع أموال الناس بهذه اليمين الكاذبة. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وآله بأنهم الفجار.
والبهتان هو الآخر من صور الكذب وألوانه، يكون باتهام الآخرين والإساءة إلى سمعتهم، وسمي البهتان لأنه يحير السامع ويدهشه. وعقوبته هكذا، قال النبي صلى الله عليه وآله: من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله على تل من نار حتى يخرج مما قاله فيه.
والوعد الكاذب وهو صفة المنافقين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
ومن الكذب الخطير الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، إما بنقل غير دقيق أو تحريف لمعنى عقائدي أو حكم شرعي، وهو من الكبائر العظمى. وفي الحديث النبوي الشريف: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ومن الصور الأخرى للكذب إخوتنا الأعزة الأكارم زخرف القول، وهو من عمل شياطين الجن والإنس، وفيه الخداع والتضليل والتمويه لقلب الحقائق وتشويه الوقائع. ويرافق هذا نوع آخر من الكذب يدعى بالأراجيف، يطلقها أعداء الحق لإحداث التزعزع وتمكين الشكوك والبلبلة في نفوس المؤمنين، وهو من عمل المنافقين وأساليبهم.
بعد هذا أيها الإخوة الأحبة، نتساءل بماذا يتصف الكذاب؟ قيل إنه خائن، لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. وقد حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام فأوصى: إياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب.
والكاذب منافق، يعتقد بشيء ويظهر بلسانه خلافه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكذب باب من أبواب النفاق. وإلى ذلك فهو ظالم، فربما بكذبه افترى وشهد على مظلوم شهادة زور، وبهت بريئا واتهم مؤمنا، وربما كان الأظلم كما في قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين.
والكاذب مريب، يشك في كلامه ويرتاب من نواياه، وقد دفعه الكذب إلى التشكيك والتضليل والبهتان والتهمة والظلم والانتقام، وهو الجريء بذلك على هتك الحرمات وارتكاب المعاصي والموبقات، والمتخذ بين الناس أساليب الحيل والمخادعات، فهو شرير مريب. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب أي الخمر، والكذب شر من الشراب. وقال الإمام العسكري عليه السلام: حطت الخبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب.
وأما آثار الكذب أيها الأخوة فكثيرة وخطيرة، أخروية ودنيوية، منها مقت الله سبحانه وعقابه للكذب، ومنها نقصان الرزق واحتقار المجتمع للكذب، وربما افتضح فأهين وازدريت شخصيته بين الناس ورفعت الثقة عنه. ولهذا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: دع الكذب تكرما إن لم تدعه تأثما. والآن وصلنا إلى المحطة المهمة في الكذب، وهي كيف علاجه وهو الداء الخبيث الخطير.
قيل لابد من التأمل في أسباب الكذب للعمل على التخلص منها، وفي آثار الكذب للتهيب منها، وهنا لابد من مراجعة النصوص الشريفة في ذلك، آيات وروايات للوقوف على حقائق الكذب الرهيبة ونتائجه المدمرة. فكم من مصائب كبرى ونكبات عظمى جرها الكذب على الناس وما زال، فهل من متذكر ومتعظ مدكر؟
فليوقر كل نفسه وينزه شخصيته ويحفظ كرامته ويخشى عاقبته بامتناعه عن أذم الخصال وأرذلها. فقد عبر عنها الإمام علي عليه السلام بقوله: علة الكذب أقبح علة، والإمام الصادق عليه السلام بقوله: لا داء أدوى من الكذب.
نعم، يجوز الكذب أيها الإخوة الأعزة في حالات، بل يرجح على الصدق في بعض المواقف. متى؟ في مكيدة الحرب ضد أعداء الدين، وفي الإصلاح بين اثنين، ومع الزوجة في موارد تدفع المشاكل من خلال عدة لا تتم. يرضيها إذا نزعت في مطامع دنيوية أو حالات غيرة غير طبيعية.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه.
كذا يجوز الكذب والإنكار في مجال حفظ السر وستر العيوب والفواحش وكتمانها والإصلاح بين الضرات والحفاظ على الأبرياء والمظلومين من شرور الظلمة ودرء النميمة والضغينة، وكل ذلك في حدود وشروط خاصة تحتاج في بعض الموارد إلى استعمال التورية والكناية. وحتى القسم لحفظ النفوس من المخاطر الكبيرة كالهتك والقتل، وفي عداها فالكذب ذو أبعاد مخربة، وربما أدى بصاحبه قبل أن يؤدي بالمكذوب عليهم.
تمثيلية البرنامج:
من ظريف ما يروى أن رجلا كان يتسلى بالكذب، يتخذه وسيلة للضحك على البسطاء. اسمه سعيد، ولكنه لم يحاول أن يسعد نفسه بالصدق والتقوى، وكان يشتغل في رعي أغنام له يسوقها كل يوم إلى أطراف القرية التي يعيش فيها. فأراد يوما ما أن يسخر من عقول أهل القرية ويضحك نفسه، فعمل مكيدة بأن نادى من أطراف الأكواخ من بعيد:
يا أهل القرية، يا أهل القرية، النجدة، النجدة، أنقذوني من الذئب، إنه سيفترس.
سعيد،
سعيد،
أنا وسعيدكم النجدة.
سعيد، هيا
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 هيا يا رجال هيا.
ماذا سعيد؟
لقد أحببت أن أمزح معكم، فلا ذئب هناك.
كذب سعيد.
لا حاجة إلى كل هذا الاستعداد للحرب.
فوبخه بعض ذويه أن ذلك كذب لا مزاح، وأنهم لا يثقون به بعد اليوم، ولكن ذلك لم ينفع مع سعيد، فحدث نفسه مرة أخرى أن يكذب مازحا، فصدقه بعضهم وهرع لنجدته، فرأوه يضحك ويقهقه أنه أراد أن يمازحهم. وفي يوم من الأيام فاجأ سعيدا ذئب شرس، فأخذه الهلع ونادى بأعلى صوته:
يا أهل القرية، الذئب، إنه الذئب.
لقد انقطعت أنفاس سعيد ونداءاته ولم يهرأ إليه أحد. هيا.
إنه يكذب. إنه يكذب ولم يصدقه بعد أحد،
ولكنه لم يرجع بأغنامه.
ربما أكله ذئبه،
أو ربما أكله كذبه.
كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك اعتلى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا